سلام من الله عليكم مستمعين الكرام ورحمة منه وبركات. نجدد ترحيبنا بكم ونستقبلكم في هذه الحلقة الجديدة التي سنقرأ عليكم فيها جزءا من الفصل السابع من كتاب القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. وسنتعرف في هذا الفصل على أساليب التربية في القرآن الكريم. نبدأ بمقدمة سماحة الشيخ حفظه الله للفصل، حيث قال:
تعددت الأساليب التي اعتمدها القرآن الكريم للتربية، وهذا منسجم مع التنوع البشري والقابليات المختلفة والحالات التي يمر بها الإنسان، حيث يكون مهيئاً للتفاعل مع أسلوب في زمان معين وحالة معينة أكثر من أسلوب آخر. وكذا يحصل التكامل بين الأساليب المختلفة التي تؤثر في جوانب متعددة في الشخصية الإنسانية. وسنعرض لأبرز الأساليب المعتمدة التي سنأخذ منها الجانب التربوي من طريقة العرض، وإن كانت الآيات المستفادة لها فوائد وأهداف أخرى. هذه الأساليب نحتاجها في حياتنا اليومية.
الأسلوب الأول، القدوة.
إن تقديم النموذج العملي أمام الناس له التأثير الكبير في صقل الشخصية، ولعل القدوة من أهم الأساليب المؤثرة، فالأم تؤثر بسلوكها، والمعلم يؤثر بأدائه، والقائد يؤثر بمواصفات شخصيته، والنبي يؤثر بقوله وتقريره وفعله، مجللاً بالعصمة وكمال سلوكه كنموذج للاقتداء به. لقد وجهنا القرآن الكريم إلى هذه القدوة المحققة لقبول الله تعالى وثوابه.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ونظرا لأهمية القدوة، أرسل الله تعالى الأنبياء بأعداد كبيرة مبشرين ومنذرين ليبلغوا رسالة الله تعالى، وليقدموا نموذجا تطبيقيا واقعيا يحول مفردات الخطاب الإلهي إلى أداء عملي. ولو لم تكن القدوة مؤثرة إلى هذا الحد لكفى إرسال الكتاب وتوجيه الناس إليه ليقرؤوه ويتدارسوه ويستفيدوا منه، لكن القدوة تختصر المراحل وتساهم بشكل كبير في العملية التربوية قيادة وتوجيها. فالقرآن الكريم هو الكتاب الصامت، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن الناطق العملي. وعندما نسمع إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله تصفه بقولها كان خلقه القرآن، فإننا ندرك أهمية تجسيد تعاليم السماء حركة في حياة قدوة تسهل نقل مضمونها وآثارها إلى الآخرين.
رسول الله صلى الله عليه وآله خير قدوة. يذكر سماحة الشيخ حفظه الله نموذجا عن تأثر المسلمين به صلى الله عليه وآله.
يبين تاريخ المسلمين مع النبي مدى التأثر بشخصيته إلى درجة أصابت الكافرين بالرعب عند إقبال المؤمنين على تناول قطرات الماء المتساقطة أثناء وضوء رسول الله للتبرك بها، ما يجسد مستوى التعلق الذي صاحبه تضحية وعطاء ونماذج إسلامية رائعة. هذه الشخصية قد أثرت بصفاتها وسلوكها، ولولا هذه الصفات لما امتلكت قلوب المؤمنين. قال تعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
التأثير لم يكن لمجرد الموقع والدور، بل للشخصية التي جسدت تعاليم السماء، فأداؤه في اللين مع أصحابه ودماثة خلقه وعفوه عنهم وتشاوره معهم وغيرها من الصفات أدت إلى هذا الالتفاف الذي أسس للأمة الإسلامية المترامية الأطراف. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهمية الترابط بين الكتاب والقدوة بقوله: إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي أبدا، ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذه القدوة تبرز في النماذج النبوية الشريفة وفي مواقف مختلفة، فالنبي موسى عليه السلام وهو من أولي العزم يلتزم الأمر الإلهي بالبحث عن العبد الصالح الخضر عليه السلام ليتعلم منه من دون أن يستنكف، ويعرض القرآن لقصته مبرزا أخلاقيته وتواضعه واستعداده للتحمل من أجل تحقيق الأمر الإلهي.
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.
فإذا كان النبي يتصرف بهذه الطريقة ليزداد علما وهو صاحب المكانة العظيمة، فما الذي يسيغ لنا أن نقصر في التعلم لاعتبارات اجتماعية أو اعتداد بالنفس أو رغبة في قطع المراحل بسرعة؟
يقدم لنا سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله نموذجا آخر من نماذج القدوة فيقول:
أما النبي يوسف عليه السلام فقد وقف موقفا حرجا شكل ضغطا كبيرا عليه، وهو الثابت في علاقته مع الله تعالى، وقد كان ابتلاؤه بجماله، فأرادته امرأة عزيز مصر وأصرت على دفعه باتجاه الحرام وهي في موقع السلطة، وما أشد الاختبار الجنسي والصمود أمامه، فصمم على الرفض سائلا ربه أن يعينه في مواجهة هذا الابتلاء، راضيا بالسجن كبديل مهما كان شاقا ومؤلما، فهو أحب إليه في طاعة الله تعالى.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
إنها تجربة برسم كل الشباب، فالمرأة هي التي سعت إلى يوسف عليه السلام، لكنه تحصن بتقواه، وعلى الرغم من مرارة السجن فإن حلاوة الطاعة تعوضها، وليعلم الله الصادقين ويعلم الكاذبين.
سلوك تطبيقي آخر يقصه علينا سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، فيقول:
لقد اختلف ابن آدم عليه السلام قابيل وهابيل فيما يقدمانه لله تعالى، فاختار قابيل فضلات ما عنده والبقايا التي لا يحتاجها ولا تساوي شيئا، مقدما إياها قربانا إلى الله تعالى فلم يتقبل منه، واختار هابيل أفضل ما عنده مما يحتاجه وله قيمة مقدما إياه قربانا إلى الله تعالى فتقبل منه، وبلغ الحسد ذروته عند قابيل بسبب مكانة هابيل المؤمن عند الله تعالى فقرر قتله. هذان سلوكان مختلفان، الأول يحمل الحقد والحسد والشر والحرص على الدنيا، والثاني يحمل الخير والتسامح والصبر والتضحية في سبيل الله تعالى.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
انظر إلى مستوى رعاية الأخوة من هابيل وإلى مستوى الالتزام بالضابطة الشرعية، إني أخاف الله رب العالمين. إنه سلوك تطبيقي لتجربة حصلت في التاريخ، نقلها القرآن إلينا للاقتداء مقارنا إياها مع ضدها لتكون الصورة واضحة. هذا التنوع الواسع في إعطاء نماذج متعددة للقدوة يساعد في رسم الصورة المطلوبة، ويعطينا التطبيقات في مواقع مختلفة ولشخصيات متفاوتة وفي أزمنة متعددة وعلى أساس اختبارات متنوعة، وهي كلها ماثلة أمامنا كتجربة حصلت وسلوك تمت تأديته ولم تكن في إطار التوجيه العام أو النصيحة فقط. إن تأثير القدوة غير خاف في شخصية الإمام الخميني قدس سره، مجدد النهضة الإسلامية في القرن العشرين الميلادي، من خلال حياته المؤثرة وتاريخه الذي شكل مدرسة حقيقية للمؤمنين، وتصديه للظلم والانحراف الذي أبرز الرسالية الإسلامية الأصيلة، وهجرته في سبيل الله لإعلاء كلمة الإسلام، وقيادته للثورة الإسلامية بتواضع وأخلاقية وروحية عالية، إن التعلق الشعبي الواسع بهذه القدوة هو النتيجة الأكيدة لما تميزت به شخصيته ورآها الناس تجربة حية عاصروها.
الأسلوب الثاني، الموعظة.
الموعظة من وعظة، وهو النصح والتذكير بالعواقب كما ورد في لسان العرب، وهو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب، ولها أهمية كبرى في حياة الناس، لأنها الأكثر استعمالاً والأسهل في العمل التوجيهي والإرشادي، وإن كانت أهميتها ترتبط بموجهها قبل مضمونها، للتلازم الموجود في ذهن المتلقي بين الموعظة والمؤهل لإعطائها، وربما استخف البعض بأهميتها على أساس أنها كلمات قد تتكرر كثيراً في حياة الناس وفي مواقع مختلفة، لكن هذه النظرة خاطئة، فقد يكون لها بالغ الأثر في بعض الحالات، وهي ضرورية كجزء لا يتجزأ من التوجيه والتربية. أكد القرآن الكريم على أسلوب الموعظة فقال:
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
فلا يصح أن تنتظر آثار الموعظة كي تقوم بها، بل عليك أن تطرحها كأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، وهي نافعة ومفيدة، إذ أنها تفتح أبواب هداية المؤمنين.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
ومهمتها الأساسية هي التذكير بالموقف الشرعي كي لا يقع الإنسان في لحظة ضغط وضعف، وهي التي تساهم في إنقاذه متوكلا على الله تعالى. لما العجلة؟ ولما الشغف بالدنيا؟ فالغيب المستور قد يحمل النتائج الجيدة ويفتح السبل المغلقة بعون الله تعالى وتقواه. قال تعالى في حديثه عن الموقف الملائم عند انتهاء عدة المطلقة بين إبقائها في بيت زوجها أو طلاقها بأنه وعظ للمؤمن: فليتق الله تعالى فيجعل له مخرجا مما هو فيه.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
تؤثر الموعظة أثرها في المؤمن بشكل خاص الذي يستحضر الالتزام الشرعي في أموره، وقد تغيب عنه بعض التفاصيل أو يدفعه هواه بالاتجاه الخاطئ، فيكون دورها دور المنبه للضمير والمذكر بالمسؤولية الشرعية والرقابة الإلهية: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد لاحظت استنكارا من البعض لتكرار المواعظ في المساجد في الدروس أو أيام الجمعات، وهذا قد يصح عندما لا يتقن الخطيب مخاطبة جمهور المصلين، أو يكرر بطريقة تدل على ضعف اطلاعه واضطراره للحديث عن الموضوعات القليلة التي يعرفها. لكن إذا كان المقصود رفض الموعظة وتكرارها فهذا خطأ فادح، لأنه أسلوب قرآني ناجح، وليس الحل أن نسمع دائما درسا عقائديا أو فكريا أو عن التكاليف العملية، إنما المطلوب أن نتذكر دائما وأن نعيش أجواء الوعظ والإرشاد، ورب موعظة أثرت في مؤمن في لحظة حساسة من حياته بسبب ما يحيط به، وهي نفسها التي لم تؤثر فيه سابقا وقد سمعها مرارا. إن تقلبات الإنسان في حياته تساعد على تأثير المواعظ فيها.
الموعظة أسلوب قرآني ناجح، ورب موعظة أثرت في مؤمن في لحظة مهمة من حياته. ويأتي السؤال، هل تقتصر الموعظة على المؤمنين فقط؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. دمتم بخير.